الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 من صحيح الإمام البخاري وهو الرابع من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب وجواز ذلك. وقد جاء في الحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أخرجه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه. وفي حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فيصلي المصلي حيث يسره الله. قال أبو عبد الله هو البخاري: ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والجمدي يعني على الثلج طاهر والقناطر الجسور سواء كان من حجارة أو من الأسفلت أو من أي شيء، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها لا مدخل للنجاسة فيها إذا كان بينهما ستر. فصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام إذا كان يسمع ويستطيع الاقتداء به، لكن يبقى لا صلاة لفرد خلف الصف إلا إذا كان معه غيره. وصلى ابن عمر على الثلج لعله في أفغانستان في كابل. قال في السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني. علي بن عبد الله بن جعفر كان يلقب بحية الوادي، هو الذي قال حفظ الله الدين بأبي بكر في الردة والإمام أحمد في المحنة. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو حازم سلمة قال سأل سهل بن سعد أبو العباس الساعدي: من أي شيء المنبر صنعه؟ فقال: ما بقي من الناس أعلم مني هو من أثل الغابة، شجرة الأثل معروفة، عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في هذا المعنى عدة ألفاظ، وما أداها العودة إلى أنه عبد رومي مولى لامرأة من الأنصار تجتمع به الروايات. وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، قام لتعليم الناس الصلاة، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. فاستقبل القبلة، قال: وجهك شطر المسجد الحرام وتأتي أحكامها. كبر وقام الناس خلفه يقتدون به، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة ليسجد في الأرض، فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر. جواز العمل في الصلاة سيأتي في آخر أبواب الصلاة. ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد في الأرض، فهذا شأنه أي في جميع الركعات حتى انتهى. خرجه مسلم. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال: لا. أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله أصله مروزي سكن بغداد، لكن أصله يعود إلى العرب. روى البخاري عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه في آخر المغازي، ولم يحدث البخاري نفسه عنه في الجامع بشيء، ولا أورد من حديثه فيه شيئا غير هذا الحديث الواحد. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب الصاعقة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه أو كلاهما، لأن السقط على الفرس شديدة، وآلى من نسائه شهرا. هل كان في هذه الحالة أو في غيرها؟ فجلس في مشربة له درجتها من جذوع. مشربة عبارة عن غرفة صغيرة فأتاه أصحابه يعودونه عيادة المريض، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. وجاء فيها في بعض الروايات: وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، لكن هذا منسوخ، سيأتي ترجيح البخاري فيه. ونزل ل29 فقالوا: يا رسول الله إنك أليت شهرا، قال: إن الشهر 29، يعني ليس كل شهر ذلك الشهر الذي كان فيه. والحديث في مسلم عن أنس وجابر وأبي هريرة وعائشة وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا عمل هذا المنبر في السنة 8 وقيل 7 من الهجرة، وعلى القول بأن تميما نجره فيكون في 9 وبعدها، وذلك لأن تميما أسلم سنة 9 كما قال ابن عبد البر في استيعابه: اللهم إلا أن يقال نجره وهو كافر فيكون قبل ذلك، لكن جاء في حديث أنه نجره مسلم. وهو أول منبر عمل في الإسلام، وكان 3 درج، ومن قال درجتين أسقط موضع المقام. وقد روينا في مسلم عن سالم بن سعد أنه كان 3 درجات. يقف على الدرجة الثانية ويجلس على الثالثة. قال: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، يعني هل في ذلك من بأس؟ لا بأس، إلا أن يصيب دم حيض يلزمه إزالة النجاسة. قال: بالسند المتصل حدثنا مسدد قال عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، أي تجاهه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، ومع ذلك استمر في صلاته. قالت: وكان يصلي على الخمرة، السجادة الصغيرة. وهذا دليل على طهارة الحائض، وأن النجس لا يكون إلا في مكان الدم أو ما أصابه الدم. باب الصلاة على الحصير وجواز ذلك، وأنه طاهر حتى وإن كان الناس يجلسون عليه ويمشون عليه ما لم تقع فيه نجاسة فتزال. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قياما، إن استطاعوا لا حرج، وإن عجزوا صلوا قعودا. وقال الحسن: قائما ما لم يشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا. بالنسبة للسفن الكبيرة تكون ثابتة كثبوت الباصات، بل ربما أحسن. وأما بالنسبة للصغار هذه ربما تتحرك يمنى ويسرى ويلحقهم الضرر، فإن تيسر القيام فهو المتعين، وإن لم يتيسر صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال في السند المتصل ساق هذه الآثار لبيان أنه يجوز الصلاة على ما كان على وجه الأرض من سفينة وخشب ونحو ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، وكان صلى الله عليه وسلم يتواضع ويأتي لما قل، فأكل منه ثم قال: قوموا فليصلي لكم، إكراما لهم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني حصير في الأرض يجلسون عليه سود من كثرة ما مشي عليه وجلس عليه، فنضحته بماء كالمنظف له، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت اليتيم، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وراءه والعجوز من ورائنا، فيها أن المرأة صف وحدها، ولكن من العجيب أن كثير من العلماء احتجوا بهذا الحديث على جواز صلاة الفرد خلف الصف. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، هذا في غير الصلاة في وقت ضحى أو نحو ذلك. والحديث أخرجه مسلم. باب الصلاة على الخمرة، وهي ما يوضع تحت الرأس للسجود عليه، وما في بابها السجادة الكبيرة الواسعة. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. خرجه مسلم وقد تقدم. باب الصلاة على الفراش، يعني لا حرج ما دام طاهرا إلا أن يكون فيه بول طفل أو نحو ذلك من النجاسات، وإلا لا حرج. وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه، سيأتي وهو في الصحيح في صحيح مسلم أيضا فيه جواز السجود على غير الأرض، لأن بعضهم يقول ما يجوز السجود إلا على الأرض، هذا يرد عليهم يسجد على ثوبه والسجود على الفرش، هذه ردود على أهل البدع، لا سيما مثل الرافضة الذين يرون أن السجود لا يصح إلا على تلك القطعة التي من كربلاء. والعجب أنهم يمنعون السجود إلا على الأرض، وكيف بالركبتين؟ ما تمس الأرض إلا أن يكون الإنسان معه يعني لباس دون الركبتين، وأحيانا تكون العمامة فوق الرأس سيد عليها، لا سيما إذا كانت على الناصية. وبسند متصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها أصابيح. خرجه مسلم. الشاهد من ذكره في هذا الموطن غمز النبي صلى الله عليه وسلم لها، يغمزها ولا ينتقض وضوءه، فمعنى أو لامستم النساء الجماع. وأيضا كان يسجد على فرش داخل البيت، صلي داخل البيت على فراش، أكان عندهم بلاط مثل الآن. وربما جاء في بعض الروايات التصريح من حيث أنها نائمة بين يديه على فراش، فهذا هو الوجه. قال أبو سند متصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي في بيته، وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة، هذا هو. أخرجه مسلم. ساقه للتصريح بكلمة الفراش. وتجد بعضهم ربما يقول لا يصح الصلاة على الفراش، الصحيح أنه يصح، سواء الفراش الإسفنجي أو الفراش الذي هو من الحصير أو أي فراش، حديث عام. فالقول بالتخصيص يحتاج إلى دليل. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة، عراك بن مالك الغفاري ثم الكناني المدني، روى عنه سليمان بن يسار ويزيد بن أبي حبيب، له في الصحيح 13 حديثا. هل هذا هو الذي نفي إلى جزيرة دهلك؟ من يفيدنا؟ فكان أهل الجزيرة يدعون لمن نفاه لأنه كان يعلمهم. عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. رجاء مسلم ما حال هذا الحديث؟ مرسل لكن قد جاء متصلا. قال: باب السجود على الثوب في شدة الحر أو في شدة البرد، لأن العلة واحدة تأذي الرأس. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. لا إله إلا الله، ما أشد الحر الذي كان عندهم، يعني حتى يضع اليد في الكم هكذا يدخلها، لأن كان عندهم ملابس واسعة حتى لا يصاب بشدة الحر. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله غالب بن أبي غيلان، واسمه خطاف أبو عفان القطان البصري، هذا مقل ما شاء الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. أخرجه مسلم. باب الصلاة في النعال، وهي مستحبة عند جماعة أهل العلم، وإنما يتنكر لها المتأخرون لجهلهم. هو نفس هذا. نعم، عن عراك نفاه يزيد إلى دهلك وانتفع الناس منه. على أن طالب العلم أينما نزل يفيد ويستفيد، هذا وشأن أهل العلم. والصلاة في النعال أحاديثها متواترة، حتى ألف شيخنا مقبل رحمه الله رسالة في حكم الصلاة في النعال، ذكر فيها ما هو صريح في الدلالة: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، صلى وفي نعليه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه وليصلي فيهما، فإن كان فيهما قدر فليمسحهما في الأرض. الحديث كثيرة. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى عرض. نعم، عرض، تعرض على شيخك العلم. سعيد بن يزيد أبو مسلم البصري الأزدي الطاحي. عن أنس روى عنه شعبة. باب الصلاة في الخفاف، ما جاز في النعال جاز في الخفاف. قال أبو السند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، إذا كان قد مسح على خفيه سيصلي فيهما. قال إبراهيم، هو النخعي، كان يعجبهم لأن جرير كان من آخر من أسلم، أسلم بعد نزول سورة المائدة، بيان أن المسح شريعة مستمرة لم تنسخ، وفيه فرح أهل الحديث بما تنصر به السنة وتقمع به البدعة وتعلى بها الشريعة وفيه أهمية التاريخ لا سيما في باب الناسخ والمنسوخ. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة حماد عن الأعمش سليمان عن مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة قال وضعت رضي الله عنه وضعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. حديث مسلم باطل من هذا. فقه عظيم عند البخاري رحمه الله يأتي به وسعة نفس، وهذا الذي يحتاجه المصنف والمؤلف والمدرس، وليس على إطلاقه أن يتوسع الإنسان في كل مسألة، لكن انظر إلى هذا السبيل الذي سلكه البخاري في سعة النفس مفيد جدا، يعيد السند ويعيد الحديث ويحاول بقدر الإمكان أن يكون السند والحديث المعاد ليس فيه تكرار مطلق، وإنما لزيادة إسنادية لزيادة متنية لشرح لبيان. قال باب إذا لم يتم السجود، يعني ما حكمه، الصلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ حديث المسيء في صلاته حتى تطمئن ساجدة، تطمئن قائمة، تطمئن راكعة، هكذا لابد من الاطمئنان. قال أخبرنا الصلت بن محمد، الصلت بن محمد بن عبد الرحمن أبو همام الخاركي البصري، له في البخاري 15 حديثا. قال أخبرنا مهدي لعله بن ميمون، عن واصل لعله الأحدب، مهدي بن ميمون أبو يحيى مولى المعاول من الأزد البصري، سبحان الله كثير من الأزد سكنوا البصرة، قبائل كانت تجتمع تتناصر تتضافر، عن أبي وائل شقيق عن حذيفة، ما اسم أبيه يا زكريا؟ اليمان، توافقون أم تخالفون؟ حسن، نعم. رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، ولا في النساء أكثر، هذا في النساء أكثر، لأن المرأة لا سيما البدويات تأخذ دينها من مثلها عجوز ولا بدوية مثلها، وهات يا بيهات نقر الغراب بل أسرع من نقر الغراب. والإشكال في عدم العمل، وإلا ربما حجت أو اعتمرت ورأت النساء كيف تصلي ورأت الرجال كيف يصلون. فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت، مع أنه صلى لكن يعني ما أحسنت الصلاة، وهذا عند العرب كثير يقولون ما فعلت شيئا، ومثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا من الخير الذي يثنى عليهم به، وإلا عندهم التوحيد عندهم عمل، حتى نفس هذا الذي يقول ما عملت خيرا قط إلا أني كنت أداين الناس فكنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر. فقال وأحسبه، قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي على غير طريقته في الصلاة والعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتمني أصلي. قال باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، هذا إذا لم يكن يؤذي غيره لينوا بين يدي إخوانكم. فإلا يحاول الإنسان. وبالنسبة للاستعانة بالركب للحاجة، فإن كان الحديث فيه كلام استعينوا بالركب، لكن قد يعجز الإنسان لا سيما كبار السن والمرأة الحامل، لأن شأن المرأة في الصلاة كشأن الرجل، ومن قال بغير ذلك فقد أبعد، ما عنده إلا تقليد مذهبي، وإلا شأن المرأة شأن الرجل سواء في تعين القيام وحسن الركوع والسجود والانصراف مع تسترها إن كانت تصلي بين الناس، كنا يصلين في مروطهن، وإن كانت في البيت لا بأس بكشف الوجه واليدين، وحتى لو ظهر القدم الصلاة صحيحة على الصحيح. قال أبو سعيد المتصل أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة، بكر بن مضر بن محمد بن حكيم بن سلمان أبو محمد، كنا قتيبة بن سعيد، وقال سعيد بن كثير بن عفير كنيته أبو عبد الملك، له في البخاري 9 أحاديث متصلة. عن أبي ابن هرمز عبد الرحمن عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه سبيه لجدته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، لأنه كان يلبس ملابس واسعة، أما هذه الملابس لا تؤدي إلى ظهور بياض الإبطين. عبد الله بن مالك بن القشيب أبو محمد الأزدي من أزدي شنوءة، قال له ابن بحينة وهي أمه، نعم قلنا جدة أمه، وهي ابنة الحارث بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف المدني. قد جاء عن ميمونة والبراء حتى يبرأ وضح إبطيه، الحديث في مسلم. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه ضبعيه عضديه. بياض إبطيه، يعلم أن بياض الإبط من خصائص صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فإنها أسود لما كان الشعر، نص على ذلك أبو نعيم الأصبهاني في دلائل. هذا ما هو صحيح، كثير من الناس ربما نتف إبطه وإذا به أبيض، ما قد علمنا أن من خصائصه بياض الإبط. قاله الصبط بن العجمي، لكن الصحيح ما ذكرناه. اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة على 39 حديثا، فإن أضفت إليها حديثي الترجمتين المذكورتين صارت 41 حديثا، المكرر منها فيها وفيما تقدم 15 حديثا، وفيها من المعلقات 14 حديثا، وإن أضفت إليها المعلق في الترجمة الثانية صارت 15 حديثا، 10 منها أو 11 مكررة، وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة، وهي حديث سلم الأكوع يزره أبو شوكة، وحديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذ، وافقه مسلم على جميعها سوى هذه الأربعة، وسوى حديث أنس في كرامة لعائشة، وحديث عكرمة عن أبي هريرة في الأمر مخالفة طرف الثوب. وفيه من الآثار الموقوفة 11 أثرا كلها معلقة إلا أثر عمر، إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم فإنه موصول، الله أعلم. الحمد لله، ما قصدنا الانتهاء هنا، لكن يسر الله بالانتهاء، اللهم له الحمد. والحمد لله في صحيح المسند اليوم انتهيت من مراجعة مسند ابن عباس، يوفق الله بفقية المسانيد.